الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله: باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وهذه الآية تدل على أن الهداية لله وحده لا شريك له، وهي هداية التوفيق والإلهام، هداية التوفيق والإلهام والقبول، فلا تكن إلا لله وحده لا شريك له. وهذا مما يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام بشر، ليس له من الربوبية شيء، فإن الذي يهدي القلوب هو الرب الخالق وحده لا شريك له. فإذا كان هذا حال النبي عليه الصلاة والسلام فغيره من باب أولى، فلا تسأل الهداية إلا من الله عز وجل. وهكذا كل الأمور التي هي بيد الله سبحانه وتعالى وليست بيد غيره إنما تسأل منه وحده لا شريك له، فهو الذي بيده الخير وهو الذي يدفع الضر وحده لا شريك له. قال الشارح: سبب نزول هذه الآية موت أبي طالب على ملة عبد المطلب، كما يأتي بيان ذلك في حديث الباب. قال ابن كثير: يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: إنك يا محمد لا تهدي من أحببت، أي ليس إليك ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام بشر رسول وليس برب، الربوبية لله عز وجل، فيعطى كل ذي حق من حقه، وينزل المخلوق منزلته والخالق منزلته، فلا يرفع المخلوق إلى منزلة الخالق، وهكذا لا يشبه الخالق بالمخلوق، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إنك يا محمد لا تهدي من أحببت، أي ليس إليك ذلك، إنما عليك البلاغ، والله يهدي من يشاء وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة، كما قال تعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وقالوا: ما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. قلت: والمنت هنا هداية التوفيق والقبول، فإن أمر ذلك إلى الله تعالى وهو القادر عليه. وأما الهداية المذكورة في قول الله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فإن هداية الدلالة والبيان، أي لتدل وتبين الصراط المستقيم. وهذا الأمر يكون للأنبياء والرسل ولأتباعهم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فدعوة الناس إلى الله عز وجل داخل في مسمى الهداية، أي هداية الدلالة والإرشاد، كالأنبياء والرسل وأتباعهم يدلون الناس إلى طريق الله، إلى طريق الجنة، إلى الصراط المستقيم، ويحذرونهم من صراط المغضوب عليهم والضالين. فهذه الهداية لم يختص الله سبحانه وتعالى بها، وإنما التي اختص الله بها هداية القلوب ومقلب القلوب هو الله عز وجل، والذي يجعل القلوب تقبل الحق أو تنفر من الحق هو الله عز وجل. فهداية القلوب، هداية التوفيق والقبول والإلهام، هذا اختص الله عز وجل بها. وأما بيان الطريق الموصل إلى الله عز وجل وهداية الدلالة والإرشاد، هذا يكون الأنبياء للرسل والأنبياء ولأتباعهم. ولهذا قال الله عز وجل النبي: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي تبين الطريق الموصل إلى الله عز وجل. قال: فإن هداية الدلالة والبيان فهو المبين عن الله والدال على دينه وشرعه. قال المصنف رحمه الله وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله ابن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قاله على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم المهتدين. قال الشارح: قوله في الصحيح أي في الصحيحين، وابن المسيب هو سعيد بن المسيب ابن حزم ابن أبي وهب ابن عمرو بن عائب بن عمران بن مخزوم القرشي المخزومي، أحد العلماء والفقهاء الكبار السبعة من التابعين. اتفق أهل الحديث على أن مراسيل وصح المراسيل. وقال ابن المدين: لا أعلم في التابعين أوسع علما منه، مات بعد التسعين وقد ناهز الثمانين. وأبوه المسيب صحابي بقي إلى خلافة عثمان رضي الله عنه، وكذا جد حزم صحابي استشهد باليمامة. قوله: لما حضرت أبا طالب الوفاة، أي علاماتها ومقدماتها، هذا هو المراد. وإلا فإن الموت إذا نزل، أي نزل سكراته وبلغت الروح الحلقوم، فإنه لا ينفعه الإيمان. فذاك الوقت لو تلفظ بالإيمان بالشهادة ما انتفع بذلك، وليس التوبة على الذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن. فهذا مما لا يقول الله عز وجل، إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغر غيره. فإذا بلغت الطفل الفلقوم فالتوبة لا تنفع. فقول ما حضرت أبا طالب وفاقا، أي علاماتها ومقدماتها حتى يستقيم المعنى. قول: جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحتمل أن يكون المسيب حضر مع الاثنين، فإنهما من بني مخزوم وهو أيضا مخزومي، وكان الثلاثة إذ ذاك كفارا، فقتل أبو جهل على كفره وأسلم الآخران. قوله: يا عم، منادى يجوز فيه إثبات الياء، إثبات الياء وحذفها يا عم أو يا عمي، وهذا كان له عمومة من حيث النسب، وإذا ذلك يا بني ويا بني، إذا كان له بنوة منه وأما إذا كان من باب الإكرام فلا يضيف إلى نفسه يا بني، وإنما يقول يا بني إذا لم يكن من أبنائه. فلا يضيف إلى نفسه إذا لم يكن من أبنائه، بمعنى أنه ابن لوالده. يا بني بمعنى أنه ابن لوالده، أما أن يضيفه لنفسه فلا يستطيع، إنما هو من أبنائه، فلا يضيف إلى نفسه لأنه يصير ابنا له، إذا أضافه إلى نفسه. لكن يا بني بمعنى أنه ابن لأبيه، ولا يقول يا بني. قال ضايق هذا، نعم. وكلام شيخ الإسلام كلام في قضية الإبن، والظاهر أنه العم يشبه ذلك، والله أعلم في قضية العم، لكن الذي يقال أنه موجود شبه في هذه المسألة. قال قول قل لا إله إلا الله، قال أمره أن يقولها لعلم أبي طالب ما دلت عليه من نفي الشرك بالله وإخلاص العبادة له وحده، فإن من قالها بعلم ويقين فقد برئ من الشرك والمشركين ودخل في الإسلام، لأنهم يعلمون ما دلت عليه، يعني المشركين الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يعلمون مدلولها. قال لأنهم يعلمون ما دلت عليه، وفي ذلك الوقت لم يكن بمكة إلا مسلم أو كافر، فلا يقولها إلا من ترك الشرك وبرئ منه، بعكس المدينة وجد المسلم والمشرك من والمنافق، فقد يقولها من هو منافق فلا تنفعه، أما في مكة فكان لا يقولها إلا المسلم، فإن قال هذا دل ذلك على إسلامه فينتفع بها، أما في المدينة فيقولها المسلم ويقولها المنافق، فإنهم يظهرون الإسلام ويبطلون الكفر. قال وفي ذلك الوقت لم يكن بمكة إلا مسلم أو كافر، فلا يقولها إلا من ترك الشرك وبرئ منه. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى المدينة كان فيها المسلمون الموحدون والمنافقون الذين يقولونها بألسنتهم وهم يعرفون معناها لكن لا يعتقدونه لما في قلوبهم من العداوة، من العداوة والشك والريب، فهم مع المسلمين بظاهر الأعمال دون الباطن. وفيها اليهود، وقد أقرهم رسول صلى الله عليه وسلم لما هاجر وودعهم بأن لا يكونوه ولا يظاهر عليه عدوا، كما هو مذكور في كتب الحديث والسياق. ومن تلفظ بها من أهل الشرك وهو يعلم معناها ويعتقد معناها فقد برئ من الشرك ودخل في الإسلام، وإن تلفظ بها مشرك وهو لا يعلم معناها فإنه لا ينفعه مجرد التلفظ، بل لا بد أن يعتقد معناها وأن يستقيم عليها. أما أولئك فكانوا يعلمون وش المراد بلا إله إلا الله، وأن المراد بذلك إفراد الله بالعبادة وترك عبادة غير الله عز وجل، لكن قد يقولها من هو جاهل بمعناها، يقولها وهو يذبح لغير الله، ويقولها وهو يندل لغير الله، ويستعين بغير الله، ويستعين بغير الله سبحانه وتعالى، ويتوكل على غير الله، ويصرف أنواع الطاعات لغير الله سبحانه وتعالى ويقولها، هذا ما على حقيقة هذه الكلمة. المشركون في زمن النبي عليه الصلاة والسلام إن قالوها علموا معناها ولا يقولونها إلا على إرادة الإسلام وترك الشرك. قال قول كلمة، قال القرطبي بالنصب على أنه بدل من لا إله إلا الله، ويجوز الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف قوله أحاج لك بها عند الله هو بتشديد الجام من تشديد الجيم من المحاجة، وفي دليل على أن الأعمال بالخواتيم، لأنه لو قال في تلك الحال معتقدا ما دلت عليه مطابقة من النفي والإثبات لنفعته، يعني في الأعمال بالخواتيم، وإن كان الشخص على الشرك وعلى الكفر طول حياته وقبل موته بلحظات تاب وأناب إلى ربه وجاء بكلمة التوحيد معتقدا لها وتاركا لعبادة غير الله عز وجل، فإنه من أهل الإسلام ومن أهل الخير وينجو بها من عذاب الله عز وجل، أي بكلمة التوحيد ينجو بها إن مات عليها. فالأعمال بالخواتيم، قال قوله فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب، ذكراه الحجة الملعونة التي يحتج بها المشركون وهي تقليد الآباء، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، في الآية الأخرى مقتدون، هذه الحجة الملعونة التي أضلت سائر الأمم والتي اتخذها الكفار والمشركون حجة لهم في دفع دين الرسل عليهم الصلاة والسلام، فيحتجون بمثل هذا الأمر. قال ذكراه الحجة الملعونة التي يحتج بها المشركون على المرسلين، كقول فرعون لموسى فما بال القرون الأولى، يحتج بالأب والأجداد، ما بالهم لم يكونوا كذلك، أي يصرفون العباد لله عز وجل. وكذا فرعون فإن من القرون الأولى من كان موحدا لله عز وجل، ومنهم من كان مشركا، موجود هذا وموجود ذاك. وقوله تعالى وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة، هي على دين ملة، وإن على آثارهم مقتدون. وهي الحجة التي أضلت الأخل كما عرفنا، ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين بسبب اتباع الآباء والأجداد والعياذ بالله، إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون، ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين بهذا الأمر باتباع الآباء والأجداد. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، وإذا قيل اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، حجة من مضى. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام ما حاج قومه في ذلك احتجوا بالآباء، إن وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، هذه حجتهم، تابعوا الآباء على الشرك وعلى الكفر والعياذ بالله. وفي هذه الآية التي ذكر المؤلف وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذور، من نذير عموم، هذا خطاب المشركين مع سائر الرسل. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إن بما أرسلتم به كافرون، خطاب المشركين مع الأنبياء والرسل والعياذ بالله. قوله فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فيه معرفتهما معنى لا إله إلا الله، لأنهما عرف أن أبا طالب لو قال هذا تبرأ من ملة عبد المطلب، فإن ملة عبد المطلب هي الشرك بالله في إلهيته، وأما الربوبية فقد أقروا بها كما تقدم. وقد قال عبد المطلب لأبرهة: أنا رب الإبل والبيت له رب يمنعه منك. وهذه المقال منهما عند قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن قل لا إله إلا الله استكبارا عن العمل بمدلولها، كما قال الله تعالى عنهما وعن أمثالهما من أولئك المشركين: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فرد عليهم بقوله: بل جاء بالحق وصدق المرسلين. أهو شاعر ولا مجنون؟ بل جاء بالحق وصدق المرسلين. فبين تعالى أن استكباره عن قول لا إله إلا الله لدلالته على نفي عبادة الآلهة التي كانوا يعبدونها من دون الله، فإن دلالة هذه الكلمة على نفي ذلك دلالة تضمن، ودلالة عليها وعلى الإخلاص دلالة مطابقة. ومن حكمة الرب تعالى في عدم هداية أبي طالب الإسلام ليبين لعباده أن ذلك إليه وهو القادر على دون من سواه، فلو كان عند النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل خلقه من هداية القلوب وتفريج الكروب ومغفرة الذنوب والنجاة من العذاب ونحو ذلك شيء، لكان أحق الناس بذلك وأولاه به عمه الذي كان يحوطه ويحميه وينصره ويأويه. فسبحان البهرة حكمته العقول وأرشد العباد إلى ما يدلهم على معرفتي وتوحيدي وإخلاص العمل له وتجريده. وكم من براهين وحجج تدل على إفراد الله عز وجل بالعبادة وحده لا شريك له. هناك أدلة ظاهرة وأدلة خفية. أدلة ظاهرة يعلمها كل ناظر، ليس في قلبه هوى، ليس لم يدخل الشرك إلى قلبه والهوى إلى قلبه. وأدلة خفية يعلمها أهل العلم ويصدق منها العلماء مثل هذه الأمور الدالة على توحيد الله عز وجل وعلى إفراده بما يستحقه من الألوهية ومن الربوبية. قال قوله فكان آخر ما قال الأحسن فيه الرفع، فكان آخر ما قال قال أحسن فيه الرفع على أنه اسم كان، على أنه اسم كان وجملة هو وما بعدها الخبر. قوله على ملة عبد المطلب، الظاهر أن أبا طالب قال أنا، فغيره الراوي استقباحا للفظ المذكور وهي من التصرفات الحسنة قاله الحاكم. إذن هذا من الأدب من حسن الكلام. في الرواية فأبو طالب الظاهر أنه قال أنا، والراوي كره أن يأتي بهذه اللفظة التي قد تشعر بإضافة مثل هذا الشر إلى المتكلم، فقال هو على ملة عبد المطلب. ومعلوم أن أبا طالب لم يقل هو على ملة عبد المطلب، لم يأتي بهو، وإنما جاء بالضمير أنا. لكن هذا من حسن التعبير. قال الظاهر أن أبا طالب قال أنا، فغيره الراوي استقباحا للفظ المذكور وهي من التصرفات الحسنة قاله الحافظ. قوله وأبى أن يقول لا إله إلا الله، قال الحافظ هذا تأكيد من الراوي في نفي وقوع ذلك من أبي طالب. قال المصنف رحمه الله في رد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه: قال المصنف رحمه الله في رد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه ومضرة أصحاب السوء على الإنسان ومضرة تعظيم الأسلاف، أي إذا زاد على المشروع بحيث تجعل أقوالهم حجة يرجع إليها عند التنازع. طيب يقول قال المصنف في رد على من زعم إسلام عبد المطلب، فعبد المطلب مات على الشرك، وهكذا أبو طالب كما في هذه الرواية، تدل هذه الرواية على أن أبا طالب أبى أن يأتي بكلمة التوحيد وأنه مات على الشرك والكفر والعياذ بالله، وتدل أيضا على أن عبد المطلب كان كذلك، فإن أبا طالب قال هو على ملة عبد المطلب فمات على ملة عبد المطلب، فدل ذلك أن ملة عبد المطلب هي ملة الشرك، عبادة غير الله عز وجل، فتمسك بها أبو طالب، تمسك ملة عبد المطلب وأبى الدخول في الإسلام. قال المصنف رحمه الله في رد على من زعم إسلام عبد المطلب وأصنافه ومضرة أصحاب السوء على الإنسان ومضرة تعظيم الأسلاف ومضرة أصحاب السوء على الإنسان، فإن هؤلاء أضروا به وقد أسلموا إلا أبا جهل سبب على كبره، أولئك داهم الله عز وجل الإسلام وقالوا كلمة التوحيد، وأضروا بأبي طالب في حال كفرهم وشركهم، والله سبحانه وتعالى حكم عليه، لو علم الله سبحانه وتعالى في قلب عبده الخير لوفقه، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم سمع انتداء، لكن إذا أسمعهم على الحال الذي هم فيها ما فيهم خير لتولوهم معرضون، ولو أسمعهم لتولوهم معرضون، فمن علم الله عز وجل منه الخير فإن الله يعينه ويوفقه ويهديه، والله حكيم يضع الأمور في مواضعها، يضع الهداية في من يستحقها في المحل القابل لها، ويضع الغواية في المحل القابل لها، ولا يظلم ربك أحدا، وما ربك بظلام للعليم. قال في رد على من زعم إسلام عبد المطلب وأصنافه ومضرة أصحاب السوء على الإنسان، نعم قد يجرونه إلى الثبات على الكفر والعياذ بالله، فما أضره شياطين الإنس وهكذا شياطين الجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، فمن أضر الخلق على العبد شياطين الإنس وشياطين الجن، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان بالإنسان خذولا. هؤلاء صدقاء السوء والعياذ بالله، ويوم القيامة يتندم من صدقهم راية الندم، فالذي ينبغي الإنسان أن ينظر إلى جليسه، ومن علم في جليسه عدم الخير ابتعد عنه، نعم ابتعد عنه، لا تصاحب من يضرك ومن يغويك ومن يسعى في صرفك عن ربك سبحانه وتعالى، تريد الصلاة فيثبطك، تريد تفعل الخير فيكون عائقا بينك وبين فعل الخير، هذا لا خير فيه، يبتعد الإنسان عنه، فلا يجالس إلا من كان معينا له على طاعة الله عز وجل، وإلا سوف يندم غاية الندم، لكن يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، تشتد العداوة بعد المحبة، وتقطعت بينهم الأسباب المودة التي كانت في الدنيا على غير مرضاة الله عز وجل فإنها تنقطع في الآخرة. قال ومضرة أصحاب السوء على الإنسان ومضرة تعظيم الأسلاف، أي إذا زاد على المشروع بحيث تجعل أقوالهم حجة يرجع إليها عند التنازع. وهذا هو الخطأ، الحجة في دين الله في الوحي ما هو في الآباء والأجداد. قوله صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. قال النووي في جواز الحلف من غير استهلاك، وكان الحلف هنا لتأكيد العزم على الاستغفار والطيب لنفس أبي طالب، وكانت وفاة أبي طالب بمكة قبل الهجرة بقليل. قال ابن خالص: مات أبو طالب ولرسول الله صلى الله عليه وسلم 49 سنة وثمانية أشهر وأحد عشر يوما، وتوفيت خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها بعد موت أبي طالب بثلاثة أيام. قوله: ما كان النبي الذين آمنوا يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، أي الآية. قال: أي ما ينبغي لهم ذلك، وهو خبر بمعنى النهي. والله أن هذه الآية نزلت في أبي طالب، فإن الإتيان بالفاء المفيدة للترتيب في قوله فأنزل الله بعد قوله لأستغفرنك ما لم أنه عنك يفيد ذلك. وقد ذكر العلماء لنزول هذه الآية أسباب أخرى فلا منافاة، لأن أسباب النزول قد تتعدد. قال الحافظ: أما نزول الآية الثانية فواضح في قصة أبي طالب، إنك لا تهدي من أحببت. وأما نزول الآية التي قبلها ففيه نظر، ويظهر أن المراد من الآية المتعلقة بالاستغفار نزلت بعد أبي طالب بمدة، وهي عامة في حق غيره، لتقول من يقوم الصحابة فنزلت، ليس المعنى بخصوص ذلك أو بعد وفاة أبي طالب مباشرة، هي نزلت بعد ذلك فيما يتعلق بتلك المسألة القديمة وبغيرها، فإن سبب النزول قد تتأخر وقد يعم، قد يأتي متأخرا ويعم القضية الموجودة عند النزول والقضايا السابقة. قال: وهي عامة في حق وحق غيره، ويوضح ذلك ما يأتي بالتفسير. فأنزل الله بعد ذلك: ما كان النبي الذين آمنوا يستغفروا المشركين، الآية، ونزل في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت. وهذا كل ظاهر في أنه مات على غير الإسلام. ويدعم ما ذكر السهيل أنه رأى في بعض كتب المسعودي أنه أسلم، لكن لا يعتمد على المسعودي في أخباره، لأن مثل ذلك لا يعارض ما في الصحيح انتهى. قالوا: في تحريم الاستغفار للمشركين موالاتهم محبتهم، لأنه إذا حرم الاستغفار لهم فموالاتهم محبتهم أولى، وهذا ظاهر، فإن أمر المحبة والموالاة أشد من مجرد الاستغفار. دخل المؤلف رحمه الله، أو ختم المؤلف رحمه الله هذا الباب بجملة من المسائل، والوقت قد دخل، فنأجل الكلام على المسائل لدى الدرس القادم بمشيئة الله. إلى هنا والحمد لله.